أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الله عز وجل اشتمل على كل ما فيه صلاح البشرية في دينها ودنياها، ففيه المعاملات الحسنة والأخلاق الجميلة، وفيه النهي عن مخالطة المنافقين والاغترار بهم، وفيه النهي عن قتل المسلم عمدا، وإن حدث منه ذلك خطأ فذكر الله عز وجل الأحكام المترتبة على ذلك. أول آية قوله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. التحية هي اللفظ الذي يقوله الشخص للآخر الذي يقابله، وقد يكون مع اللفظ الدعاء، ولا بد أن يكون معه البشاشة. وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع. هذه الآية الله أمر فيها على أنه إذا حي الإنسان بتحية فعليه أن يردها، إما بأحسن منها أو على الأقل مثلها، يعيدها هي بنفسها. فالابتداء بالسلام سنة، مع أن بعض العلماء يرى أنه من الأمور اللازمة، وأما الرد فواجب. فالله عز وجل يقول: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهذا أمر، إذا حييتم بتحية، فإذا قال على الإنسان السلام عليك فترد عليه السلام، إما ترد عليه السلام بمثله أو تزيد عليه ورحمة الله وبركاته. ولهذا جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له السلام عليك، فرد عليه وعليكم السلام، وجاء آخر قال السلام عليك ورحمة الله، فرد عليه كذلك وعليكم السلام ورحمة الله، جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه بمثل ذلك. أي أن الإنسان إذا حي بتحية فيردها إما بعينها وإما أن يزيد عليها، والزيادة لا تكون إلا بالشيء المشروع. ثم هناك عادة بين الناس في التحية، فيأتي الإنسان يقول صباح الخير، مثل هذه إذا كانت معتادة بين الناس فعلى المسلم أن يرد عليه بمثلها، ولكن الأفضل منها السلام، لأن السلام هو من أسماء الله عز وجل، فأنت تدعو لأخيك الذي تقابله بالسلامة. ولكن هذه التحيات أو هذه الأشياء التي يعتادها الناس، كثير من الإخوان حينما يأتي الإنسان مثلا لا يقول السلام وإنما يقول صباح الخير، بعضهم يزعل من هذا ويقول ليش تقول هكذا، ولكن هذا جرت العادة عليه بين الناس. ومدام أنه من الأمور التي لا تخالف الشرع، أي تحية قدمها لك المسلم وهي لا تخالف الشرع فعليك أن ترد عليه، أما إذا كانت مخالفة للشرع فهذا لا ترد عليه بل تستنكر عليه ذلك. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله عز وجل بيّن على أنه يحاسب على كل شيء، ويأجر عليه ويثيب عليه أو يعاقب عليه إذا كان مخالفا لما أمر الله به عز وجل أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن تكون هناك البشاشة حينما تقابل أخاك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حينما ذكر قضية السلام وقضية الأمور التي تجعل هناك رابطة بين المسلمين بأن يتحابوا، فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام إفشاء السلام، يقول: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وكثير من الناس يعني يقابلك يعني معبس وجهه، وإذا رديت عليه يعني الرد يكون خفيفا، وإذا يتفي المصافحة يمكن بطرف أصابعه كذا، هذا كله مخالف للأخلاق وللمعاملات الحسنة ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل بأنه على خلق حسن. فينبغي للمسلم أن يتخلق بالأخلاق الطيبة، لأن هذا فيه البشاشة وفيه الصلة وفيه المحبة بين المسلمين، والمسلمون إخوة، فلا بد أن تقابل أخاك بالوجه الطلق، بالكلام الطيب، بالكلام الحسن، وهكذا يكون، لأن هذا فيه ألفة بين المسلمين. ثم الله عز وجل أخبر في الآية التالية: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. هذه الآية يخبر الله عز وجل فيها بأنه هو المنفرد بالألوهية بالربوبية بجميع الصفات، صفات الكمال والجلال. يخبر في هذه الآية بأن هو الواحد الذي ينبغي أن توجه العبادة له كلها، ولا يجوز لإنسان أن يعبد مع الله غيره. فالعبادة الحق هي عبادة الله وحده، ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة ولكنها بباطل، ولكن المعبود بحق هو الله، وهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، وهو الذي سيحاسب كل إنسان على عمله. ثم قال: ليجمعنكم إلى يوم القيامة. الله عز وجل هو الواحد الخالق المحيي المميت، أخبر بأنه سيجمع البشرية كلها من أولها إلى آخرها يوم القيامة. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يعني لا شك في مجيء يوم القيامة. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، وأن الشمس تدنو من رؤوسهم ويتصبب العرق منهم، وكل إنسان يبلغ العرق منه بقدر عمله في هذه الدنيا، حتى أخبر أن منهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني العرق الذي يتصبب منه يصل إلى هذا الحد إلجاما، يصل إلى هذا المكان. وهذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لأنه قد يقال: كيف إنسان يبلغ عرقه إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه إلى أن يلجمه إلجاما وهم في مكان واحد في صعيد واحد؟ وهذا من أمر الله عز وجل، وإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الأمر سيكون كذلك. وحينما يكون في ذلك اليوم في تلك الشدة العظيمة ذلك الهول العظيم، ويقفون ذاك الوقوف الطويل وتدن الشمس من رؤوسهم، يبحثون عن من يشفع لهم عند الله عز وجل في فصل القضاء، أي أن يقضي بين العباد، ويأتون الناس جميعا أولا إلى آدم عليه السلام فيطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله، فيعتذر بخطيئته التي حدثت منه وقد غفر الله له وتاب عليه، لأنه حينما نهي عن الشجرة فأكل منها، وهذه مخالفة لما أمره الله عز وجل به، وعصى آدم ربه فغوى كما جاء في الآيات المتكررة، ولكن تاب وتاب الله عليه. إبليس عصى، خالف الله عز وجل في أمره، لأن الله أخبر أنه سيخلق بشرا من طين، قال للملائكة: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. هذا في سورة الحجر، وكذلك في سور أخرى ذكرت هذه القصة. وامتنع ولم يتب ولم يعد، بل قال: فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني احتج بالقدر أن الله عز وجل قدر عليه ذلك، قال: بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الله أخبر بأن هذا صراط عليه مستقيم، بأن عباده الذين أخلصوا له أن الشيطان ليس له عليهم سلطان. ولهذا حينما يدخل النار إبليس ويخطب الخطبة المذكورة في كتاب الله عز وجل ويخبر، يقول: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فإبليس عدو البشرية كلها، عدو آدم وذرية آدم، وتوعد كما نسمع في هذه الآيات أنه سيضل الناس جميعا،
إلا من عصمه الله عز وجل منه. آدم عليه السلام عصى ولكنه تاب، فلما تاب تاب الله عليه. وعلى هذا إذا حدثت من الإنسان معصية والمسلم ليس بمعصوم من الخطأ، فعليه أن يتبع أباه آدم عليه السلام فيتوب إلى الله عز وجل، ولا يكون كإبليس الذي عاند وحكم الله عليه عز وجل بطرده من الجنة وأنه سيكون في النار، وعرف نفسه بأن هذا الحكم صادر عليه فطلب أن ينظره هذه الفترة، يعني طلب منه أن يكون في هذه المدة قبل قيام الساعة أن ينظره، فأنظره الله عز وجل ولا زال يواصل لأنه يريد ثأره، ويقول أن آدم هو السبب الذي صار الشقاء عليه بسبب آدم، والله عز وجل لعنه وطرده من رحمته. وهكذا الصراع بين البشر وبين إبليس وذريته. فينبغي على المسلم أنه إذا وقع في معصية أن يعود إلى الله وأن يتوب إليه كما تاب آدم وغفر الله له وقبل توبته. ليجمعنكم إلى يوم القيامة، وهذا اليوم لا ريب فيه لا شك فيه، كل واحد منا يعلم أنه سيموت، لكن الشيطان ونفس الأمارة بالسوء يعني توسوس له وتدفعه إلى الأعمال الأخرى التي تخالف الذي يفهم أنه سيموت وسيحاسب فيرتكب هذه المعاصي. فعلى المسلم أنه إذا وقع في ذلك أن يعود إلى الله عز وجل وأن يتوب إليه، لأن الرسول كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما يأتون إلى آدم يعتذر بذنبه كما قلنا وقد غفر الله له ذنبه، ثم يأتون إلى نوح ويقول له أنت أول رسول إلى أهل الأرض، ويطلبون منه الشفاعة فيعتذر لأنه دعا على قومه قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، مع أنه مكث معهم 950 سنة يدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولكنهم لم يقبلوا منه بل عاندوه عنادا شديدا، بحيث أنهم كانوا يستغشون ثيابهم ويضعون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعونه، ويستغشون ثيابهم حتى لا يشاهدونه، يعني عناد متناهي. ومكث فيهم هذه الفترة الطويلة 950 سنة وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، ولم يؤمن به إلا من كان معه في السفينة، وبقية الأمة التي كان يدعوهم إلى عبادة الله كفروا، والله عز وجل حكم عليهم وأغرقهم جميعا. كذلك يأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر ويذكر السبب في ذلك، ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر ولم يذكر لنفسه ذنبا، ثم يقول لهم اذهبوا إلى محمد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكون عليه ويقولون ألا ترى ما حل بنا، ألا تشفع لنا عند الله عز وجل، فيقول أنا لها، فيتقدم ويسجد بين يدي الله عز وجل سجود الطويل، ثم يأمره الله عز وجل بأن يرفع رأسه وأن يسأل الله عز وجل يعطى، ولذلك الله عز وجل يشفعه في أهل الموقف. وهذه الشفاعة العظمى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده الناس فيه كلهم الأولون والآخرون على هذه الشفاعة التي فيها فصل القضاء بين العباد. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. إذن ما دمنا نعلم على أن هذا اليوم سيأتي ولا شك فيه وهو آت، فعلينا أن نعمل لذلك اليوم. ثم قال ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد أصدق من الله حديثا، الله عز وجل أخبر بذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فنحن نصدق ما أخبر الله به عز وجل، وهذا التصديق يستلزم أننا نعمل الأعمال التي توافق هذا التصديق. ما دمت تصدق بأنك ستبعث وستحاسب وستعاقب وستثاب فعليك أن تعمل، أما أنك تصدق أنك تبعث وتبقى ما تعمل شيء فهذا لا يصلح. ثم قال الله تعالى عز وجل عن المنافقين فما لكم في المنافقين فئتين. فئتين هذه القصة على أن المنافقون حينما حدث منهم ما حدث اختلف الصحابة فيهم، أسباب ذكروها على أنه عبد الله بن أبي حينما جاءت غزوة أحد وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 1000 من المسلمين، وقد جاء كفار قريش وعددهم 3000، عبد الله بن أبي مشى معهم ثم نكس فرجع بعدد من جماعته من قومه حوالي 300. هذا سبب ذكروا في نزول الآية: فما لكم في المنافقين فئتين، يعني تنقسمون إلى قسمين، أي أن المسلمين المؤمنين انقسموا إلى قسمين في المنافقين، ماذا يكون حكمهم؟ هل يقتلونهم؟ هل يوالونهم؟ ماذا يكون الأمر في ذلك؟ والأسباب كثيرة التي ذكروها في هذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله ولن تجد له سبيلا. الحكم بالضلال هذا أمر مفروغ منه في كتاب الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالله عز وجل يخبر في هذه الآية على أن هؤلاء الذين أضلهم الله لا يمكن أن تهدوهم، لأن من أضله الله عز وجل فلا يهديه إلا الله، وهدايته من الله أن يرجع إليه وأن يتوب إليه وأن يبدل أعماله السيئة بالأعمال الحسنة. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. وهنا بعض الطوائف ومنهم المعتزلة ومن يقول بقولهم يقولون أن الإضلال من الإنسان نفسه، هو الذي يضل نفسه وليس الله عز وجل هو يضله، وهذا يسندوه إلى قاعدة اخترعوها من عند أنفسهم، وهي الأصول الخمسة التي سموها أصول خمسة، ومنها العدل. ومعنى العدل أنه لا يكون عدلا إلا أن يخلق الإنسان فعله، فإذا خلق هو المعصية وارتكبها الله عز وجل يعاقبه عليها، أما أن الله يقدر عليه ذلك ثم بعد ذلك يعاقبه فيقول هذا ظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم، ولا شك أنه منزه عن الظلم، والله عز وجل ما يظلم أحدا. ولكن هؤلاء الذين اختاروا الضلال الله أخبر في كتابه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأخبر عن الكفار الذين يدخلون النار أنهم يطلبون العودة ليعملوا عملا صالحا، الله عز وجل أخبر عنهم أنهم لو عادوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، فالله عز وجل يعلم بهم وأن هذه حقيقة حالهم، حتى لو عاينوا العذاب ثم رجعوا لعادوا لما كانوا عليه أولا. والله عز وجل هو الذي أخبر في كتابه: فريق في الجنة وفريق في السعير. الله عز وجل لا يظلم أحدا، والعباد هم الذين يظلمون أنفسهم، ولكن ليس لأحد أن يعمل شيئا والله عز وجل لا يريده. ولهذا لما دخل عبد الجبار المعتزلي على أحد الخلفاء ووجد عنده أحد علماء السنة، فقال هذه الكلمة: الحمد لله الذي لا يقع في علمه إلا ما يشاء. فهو رد عليه، يعني هو يقول أنه لا يكون شيء على الإنسان إلا من نفسه، لا يقع في حكمه إلا ما يشاء. فهو أخبر أو رد عليه في نفس اللحظة، قال: الحمد لله الذي لا يخرج عن علمه شيء، أو أنه لا يضل إلا من يستحق ذلك، وهكذا في المناظرة. فبين له على أن المشيئة هي مشيئة الله، هي النافذة، والله قال: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد له مشيئة وله قدرة وله اختيار، ولكن لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل، لأنه لو كان في حكمه شيء لا يريده فكأن العبد شاء شيئا والله يشاء شيئا، فمشيئة العبد تنفذ ومشيئة الله لا تنفذ، وهذا من الخطأ. ولهذا لما قال ذاك الرجل حينما سرقت دابته جاء لذلك الرجل الذي يعتقد هذه العقيدة، قال: ادعو الله لأن يعيد الله علي حماري. فرفع يديه وقال اللهم أن حماره سرقت ولم تشأ سرقتها، سرقت ولم تشأ سرقتها. قال له الرجل بفطرته: بالله لما كففت عن هذا الدعاء الظالم، إذا كانت سرقت ولم يشأ سرقتها فقد يشاء ردها ولا ترد، يعني أخذت من غير مشيئته، فكيف يستطيع ردها؟ أظن الكلام واضح المثال هذا. قال يعني أن الله عز وجل لا يريد المعصية من الإنسان، وإن المعصية الإنسان هو الذي يريدها من نفسه ويعملها، فهذا سرقت دابته فهو يدعو له أن تعود. قال اللهم أن حماره سرقت ولم تشأ سرقتها، هو بفطرته فهم وقال له إذا كان سرقت ولم يشأ سرقتها فقد يشاء ردها ولا ترد، لأنها أخذت بغير اختياره. فالشاهد من هذا أن هؤلاء الذين يقولون أن الإنسان هو الذي يضل نفسه فقط وأن الله ليس له دخل في ذلك، فكأنه يقع في مشيئة الله أو يقع في حكم الله ما لا يشاء، والله عز وجل هو الحاكم ولا يقع شيء في هذه الدنيا إلا بمشيئته، ولكن العبد مختار، والله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب فبينوا للناس طرق الخير وطرق الشر. فالإنسان يقدم على المعصية وهو يعرف أنها معصية، ما فيه واحد يقدم على قتل إنسان كما سيأتي، أو على سرقة أو على زنا أو على كذب أو على أي أمر يعمله وهو يعلم أنه هذا الذي يعمله من نفسه فقط، بل هذا الذي يعمله بمشيئة الله عز وجل، ومشيئة الله عز وجل نافذة، فكل إنسان يعمل شيئا فهو يحاسب على عمله، ولكنه عمل ذلك باختياره، يعلم على أن النار تحرق وأن الماء يغرق، ويعلم أن هذا فيه ضرر وهذا فيه نفع بعقله الذي أعطاه الله عز وجل وبما بينه له الرسل عليهم الصلاة والسلام. والله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة. إذن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وبينوا للناس طرق الخير وطرق الشر، فالإنسان يقع في الشر وهو يعلم أنه شر، وإذا أراد أن يعمل خيرا يعلم أن ذلك خيرا. ثم قال على المنافقين: ودوا لو تكفرون كما كفروا، يعني عادتهم وطبيعتهم وكفرهم يتمنون أن يكون المسلمين مثلهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، تكون سواء لا فرق بينكم وبينهم، لأنهم يحبون لكم الشر لأنهم ارتكبوا ذلك الشر فيريدونكم معهم، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. يعني هؤلاء الذين طلب منهم الهجرة وهم عندهم الكفر والنفاق ولم يهاجروا، الله عز وجل نهى المسلمين أن يوالونهم أو يحبونهم حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا عن الهجرة وعن المجيء إليكم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. يعني هؤلاء المنافقون إذا كانوا بهذه الصفة ولم يهاجروا إليكم ولم يكونوا معكم فأنتم لا تتولونهم، وإنما تقتلونهم حيثما وجدتموهم في أي مكان وفي أي زمان وفي أي وقت. ولهذا يقول المؤلف وغيره أن هذه الآية أخذ منها القتال في أشهر الحرم، لأن الله عز وجل قال فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم في أي مكان وجدتموهم وفي أي زمان وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. والآخرون يقولون لا، الذين يخالفونهم في هذا القول مع أن هذا قول الجمهور، يقولون هذه الآيات النصوص التي ورد فيها النهي عن القتال في الأشهر الحرم وفي الحرم، هذه النصوص تبقى على ما هي عليه وتكون محددة في أوقاتها، ويبقى الحكم العام على غير هذه الأوقات وفي هذه وفي غير هذه الأزمنة. ثم قال: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. الله عز وجل أمر بالوفاء بالعهود وبالمواثيق، وأنه لا يجوز نقض العهد، فإذا كان العهد بين المسلمين وبين الكفار لا يجوز نقضه، بل لا بد أن يفي المسلم بذلك العهد الذي وضعه معهم. فهو يقول عن هؤلاء المنافقين إذا كان لهم صلة بجماعة بينكم وبينهم ميثاق وعهد، يعني لا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلى آخره، وقاتلوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. فإذا كان هؤلاء يتصلون بقوم وبينكم وبينهم عهود ومواثيق فلا يجوز لكم أن تقتلونهم، بل يكون حكمهم حكم أولئك. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطكم عليهم. هذه الطائفة الثانية التي تصف بهذه الصفة، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. مثل ابن كثير لهذا النوع بالعباس ومن معه من بني هاشم حينما جاءوا في غزوة بدر، يعني خرجوا وهم كارهون، يعني جماعة من بني هاشم، ورسول الله كما تعرفون أنه من بني هاشم والعباس عمه، فمثل بهذا المثال قال: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. لا يريدون أن يقاتلوكم ولا يريدون أن يقاتلوا قومهم المشركين، فهم لا يريدون هذا ولا هذا، فمثل هؤلاء أيضا تقبلوا منهم. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله أن رسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل العباس وأمرهم بأسره وأخذ منه الفدية. وكما نعرف في القصة لما طلب منه أن يدفع الفدية قال: ما عندي، يعني ما عندي شيء. فرسول عليه الصلاة والسلام قال: والنقود المدفونة في المكان الفلاني. قال: عرفت أن هذا ما عرفه إلا عن الله عز وجل، هذا المبلغ الذي وضعته في هذا المكان لا يعرفه إلا هو وزوجته، ما في أحد يعرفه مطلقا ولا أحد يعلم عنه. فقال له: لا عندك مال، أنت تقول ما عندك، عندك مال وهو في المكان الفلاني. فالشاهد من هذا أن العباس رضي الله عنه أسلم، دفع الفدية في تلك الفترة، ثم يذكر على أن الله عز وجل عوضهم كما قال في كتابه عز وجل أنه سيعوضهم. فحينما جاء المال من البحرين وحضر الصحابة يأخذون أعطياتهم، فجاء العباس فعنده الثوب اللي معه كما تعرفون في الأول كان عندهم إزار ورداء، ففرش الرداء هذا وحث فيه فكثرت الفلوس، جاء يشيلها ما قدر. قال الرسول: أعني. قالوا: لا. قالوا: لا، أنت شيل اللي تقدر عليه. فنقص منها ما قدر يشيلها خلاص، يعني فضة يعني حمل بعير ما يستطيع يشيله، ونقص منها حتى استطاع يشيل الذي يحمله. فأخبر على أن هذا مما وعد الله به عز وجل، يعني هذا الذي وعد الله به عز وجل للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، هذا في الدنيا وفي الآخرة سيكون أكثر من ذلك. فالشاهد من هذا على أن هذه الطائفة أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، فسره ابن كثير وغيره من العلماء على أنه يمثل لهذا الصنف بما حدث في غزوة بدر، وهو العباس ومن جاء من بني هاشم لا يريدون أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ولا يريد أن يقاتلوا قومهم من المشركين. قال: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. ثم قال: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، أي السلام وعدم القتال، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. يعني هذه الطوائف التي تتصف بهذا الوصف لم يجعل الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم سبيلا حتى يقاتلهم، ما دام أنهم اعتزلوا لم يقاتلوهم ولم يعملوا معهم شيئا، فهؤلاء يبقون على ما هم، والله عز وجل رفع عنهم هذا الحكم هو القتال، لأنه لم يجعل للرسول عليهم سبيلا، لأنهم ما كانوا يقصدون ذلك ولم يعملوا العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر الله عز وجل قال: ستجدون آخرين غير هؤلاء، يعني طائفة أخرى جماعة أخرى من المنافقين، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. هذا معنى المنافقون في الظاهر، يريدون أن يأمنوا على أنفسهم وأموالهم، فيظهرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن الإنسان إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة في الظاهر هذا حكم المسلمين، ويريدون أن يأمنوا قومهم من الكفار حينما يخلون إليهم، كما قال الله عز وجل: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فإذا خلوا إلى شياطينهم إلى الكفار يعبدون ما يعبد أولئك الكفار من الأصنام وغيره، ويقولون مثل هذا القول: إنما نعمل هذا العمل، أي يظهرونه للمسلمين حتى يأمنوا على أنفسهم وأموالهم ودمائهم، لأنه من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم ماله ودمه، سواء كان مؤمنا حقيقيا أو كان منافقا. فالمعاملة بين المسلمين بالظاهر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين بالظاهر، يشهدون لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وهو يعلم أنهم منافقون، وأخبرهم الله عز وجل أخبره الله عز وجل بأسمائهم، ولكنه لم يعاملهم على ما يعلمه، وإنما عاملهم على الظاهر منهم. ولهذا لا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، يقبل منه ذلك ولا يقول أنه غير يعني غير مقتنع بهذا، لأن القلوب إلى الله عز وجل. وفي قصة أسامة كما نعرف أنه حينما رفع السيف على ذلك الرجل، على ذلك الكافر هو والأنصاري، فقال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتله أسامة. ولهذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف. قال: هل شققت عن قلبه حتى تعلم أن قالها كذلك؟ إذن المسلم مع المسلم أن يعامله بالظاهر ولا يعامله بشيء وهو يتشكك فيه في عقيدته، وإنما يعامله بما يظهر منه. هذه القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة، وهذا ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه لعباده. فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل المنافقين وهم في الظاهر يصلون مع الناس، يشهدون لا إله إلا الله، يؤدوا كل ما عليهم، وقال أنهم منافقون، لجاء في آخر الزمان من الظلمة إذا أرادوا أن يقتلوا جماعة من أهل الخير قال: هؤلاء منافقون، والرسول قد قتل المنافقين. ولكن هذا سدا لهذا الباب، سدا للذريعة حتى لا يتجرأ الظلمة على أهل الخير ويقولون: هؤلاء وإن كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله هؤلاء منافقون. وموجود في هذه الدنيا يقول عن العلماء أنهم منافقون، وأن فيهم وأن فيهم، ولكن الحكم هو بالظاهر وليس إلى القلوب، والقلوب إلى الله عز وجل. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم فيظهرون لكم الإسلام، ويأمنوا قومهم إذا رجعوا إليهم فيظهرون لهم الكفر، هؤلاء هم المنافقون. قال: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هؤلاء الذين جعل الله لرسوله وللمؤمنين عليهم السلطان، يعني الحجة الواضحة البينة، فمثل هؤلاء يقتلون لأنهم منافقون، ونفاقهم حينما أظهروه ولم يبقوا متسترين خلف نفاقهم بل أظهروا كفرهم، فلم يعتزلوا المسلمين بل قاتلوهم، فهؤلاء هذا حكمهم. ثم نرجع لهذه الآيات اللي فيها هذا الأمر الذي هو التشريع للمسلمين، وبيان على أن المؤمن له حق كبير على أخيه المؤمن. ولهذا يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يقول هذا يستحيل ويبعد أن مؤمنا يقتل مؤمنا آخر وهو أخوه، لأن الله عز وجل عقد بينهم الأخوة الإيمانية. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أما عمدا لا، فسيأتي حكم القاتل العمد، وسيأتينا التفصيل الآن لمن يقتل خطأ. لأن في الحديث الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، يعني من قتل عمدا فيقتل، والثيب الزاني، الرجل المتزوج ثم يرتكب الزنا فهذا يقتل، وقتله كما نعرف هو الرجم، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد، يعني المسلم معصوم الدم معصوم المال، فإذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه لا في ماله ولا في عرضه ولا في دمه، إلا إذا ارتكب واحدة من الثلاث، إما أن يقتل فالله يقول النفس بالنفس، وإما أن يزني وهو محصن فهذا يرجم يقام عليه الحد فيقتل بذلك بهذه الصورة، أو يرتد بعد الإسلام يرتد بعد دينه. ولهذا لما كان أبو موسى ومعاذ ذهب إلى اليمن وجاء رجل يعني جاء أبو موسى ورجلا مكتف عند معاذ يعني مربط بأيديه بيديه أو مربط يديه، فسأل عنه ماله، فقال هذا ارتد بعد إسلامه، كان يهوديا فأسلم ثم ارتد وهو راكب على دابته، فقال لا أنزل حتى يقتل، أنزل نقتله سننفذ فيه الحد، قال لا ما أنزل حتى يقتل. فهذا المرتد المرتد عن دينه هذا حكمه. إذا وجد من شخص ارتكب مثل هذه الأشياء فهذا الذي يقتل، ولكن من الذي يقتله؟ قال ابن كثير وغيره من العلماء ليس لأحد من أحد الناس أن يقتل هذا الرجل، سواء كان قاتلا أو كان زانيا بعد الإحصان أو كان مرتدا، وإنما هذا الحكم إلى الإمام أو نائبه، هذا الحكم إلى الإمام أو نائبه، ليس لأحد أن يعتدي على آخر فيقتله. لو قتل أخاك ليس لك أن تقتله، لو قتلته ستقتل أنت أيضا، وهذا تكون فوضى، والأمور محكمة والشريعة مقننة، فلا ينبغي لإنسان أن يعمل مثل ذلك. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إذا قتل المؤمن خطأ ما هو حكمه؟ قالوا من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. الخطأ قد يكون ضربه بشيء وهو لا يقتل في العادة، أو كان رمى يعني في قنص في الصيد في حي يريد يرميها فجاءت في هذا الرجل، المهم أن يكون القتل خطأ ليس عمدا، ما هو متعمد أن يقتل هذه النفس، ولكن حدث هذا القتل بهذه الصورة. إذن هذه الصورة ما هو الحكم فيها؟ الحكم فيها ننظر إلى أمرين، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، هذه كفارة عن عمله هذا الذي عمله، ودية مسلمة إلى أهله لأنه حرمهم هذا الرجل وما يقوم به على أولاده وعلى ورثته الذين يأتون بعده، فقتل قتله، إذن لابد أن يجبر أهله بهذا المبلغ من المال. الصوم إذا لم يجد سيأتي، إذن عتق الرقبة هذه كفارة، وهذه التوبة منه عن هذه الجريمة التي ارتكبها وهو غير عامد لها، وأهل الميت لهم الدية. قال إلا أن يصدقوا، إذا تصدقوا بالدية فلا شيء على ذلك الرجل، لأنهم تصدقوا بالدية عليه أي عفوا عنه فلم يأخذوا منه الدية. إذن المطلوب عند القتل الخطأ الصوم أو تحرير الرقبة المؤمنة والدية المسلمة لأهله، فإذا عفوا فلا شيء في ذلك. قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، يعني كفار ولكن هو مؤمن، هو بينهم مؤمن فقتل أيضا، ماذا حكمه؟ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولا شيء لأهله، يعني ما يعطون شيئا، فالذي عليه هو رقبة مؤمنة يعتقها. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني عهود ومواثيق وعدم حرب بينكم، بل كان معاهدة لوقت محدد، وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، لأن هؤلاء إذا كان لهم ذمة مثلا، يعني الآن مثلا كفار ومسلمين يسكنون مع بعض، ولهؤلاء الكفار ذمة يعني لا يجوز للإنسان أن يخفر بها، فإذا قتل منهم أحد قتله مسلم فعلى هذا المسلم أن يكفر بحيث أنه يعتق رقبة وعليه أن تدفع دية لأهل هذا الميت وإن كانوا كفارا لهذا المقتول وإن كانوا كفارا. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. ثم قال فمن لم يجد يعني الرقبة لم يجد قيمتها أو لم توجد فصيام شهرين متتابعين شهرين متتابعين لا تنقطع 30 يوما من الهلال إلى الهلال. إذا حدث منه إفطار في أثنائها فعليه أن يعيد من جديد. لو صام شهرا ثم دخل في الشهر الثاني ثم أفطر بدون عذر لأنه إذا كان هناك عذر والعذر يكون في المرض إذا مرض. وأما السفر ففي خلاف يعني لماذا يسافر في هذه الفترة ينبغي يترك السفر ففي خلاف بين العلماء لأن الإنسان الآن إذا كان صائم وسافر مسموح له أن يفطر ويقضي بعد ذلك وإذا كان مريض فكذلك. فقضية المرض أو العذر إذا كانت المرأة التي قتلت يعني جاءها الحيض جاءتها العادة أو جاءها النفاس فهذا عذر شرعي إذا انتهت بعد ذلك تستمر على ما سبق. أما إذا كان العذر أو الإفطار بدون عذر فهذا عليه أن يستأنف من جديد. فلو صام شهرا كاملا ثم دخل في الشهر الثاني وتعمد الإفطار فهذا نقض ذلك الصوم كله ولم يحتسب له بل عليه أن يستأنف من جديد ويأتي بشهرين متتابعين توبة من الله. وهذه هي توبته عند الله أي صومه الذي يقوم به توبة إلى الله عز وجل توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ثم نكمل الآية التالية وهذا آخر درس إن شاء الله حتى بعد الإجازة. الله عز وجل يقول في الآية التالية في مواصلة في قضية القتل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. القتل الخطأ عرفنا حكمه لأنه مرفوع عنه الإثم لأنه ما كان متعمدا ولكن عليه حقوق لا بد أن يؤديها توبة إلى الله عز وجل بعتك الرقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين والدية تسلم لأهله فهذا الذي عليه أي الذي يقتل خطأ. أما من يقتل مؤمنا متعمدا فهذا أشد وعيد جاء في كبيرة من الكبائر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لأن هذا الذنب أعظم ذنب بعد الشرك. القتل قتل النفس قرن في عدد من الآيات بالشرك بالله عز وجل. من هذا هذه الآيات قوله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهذه الكبيرة قرنت بالشرك أي قتل النفس ظلما يعني قرنت بالشرك. فالله عز وجل جعل هذا الوعيد الشديد في ارتكاب هذه المعصية. معصية أخرى سبق ذكرها أيضا فيها وعيد شديد وهو أكل أموال اليتامى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذه الآية في القتل حتى أنه روي عن ابن عباس أنه لا يرى أن للقاتل توبة مع أن العلماء يخالفون في ذلك لأن التوبة يعني مقبولة من الإنسان إذا تاب إلى الله توبة النصوح. لأن الكافر وهو يرتكب كل المصائب كل المنكرات إذا تاب تاب الله عليه. ولهذا لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبايع بعض الصحابة ومنهم عمرو بن العاص أو غيره حينما مد الرسول عليه الصلاة والسلام يده إليه ليبايعه قبض يده فقال له الرسول لماذا؟ قال أردت أن أشترط. قالوا ماذا تشترط؟ قال أن يغفر الله لي ذنوبي. فقالوا أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يجب ما قبله يجب بمعنى يزيله. فالتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. فالكافر الذي يرتكب كل المعاصي من قتل وغير القتل إذا تاب تاب الله عليه. وكذلك هذا المسلم إذا ارتكب هذه المعصية. فالعلماء بيّنوا على أن التوبة مقبولة منه إن شاء الله. والله عز وجل أخبر في كتابه على أن الذين يسرفون على أنفسهم لا يقنطوا من رحمة الله، ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، فهذا يدخل فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. يقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: التحية هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على وجه الإكرام والدعاء، وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة ونحوها. وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداء وردا، فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حيوا بأي تحية كانت أن يردوها بأحسن منها لفظا وبشاشة أو مثلها في ذلك. ومفهوم ذلك النهي عن عدم الرد بالكلية أو ردها بدونها.
هذا من تشريع الله عز وجل لعباده، والله عز وجل قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكتاب الله عز وجل مشتمل على ما تحتاج إليه البشرية كله. فهنا بدأ بالتحية، السلام بين الناس والرد بعضهم على بعض، ثم جاء بعد ذلك تحدث عن المنافقين، ثم جاء عن القتل وماذا يحدث فيه وما هي الأحكام الواردة فيه. فالقرآن شامل، لم يترك شيئا يحتاج الناس إليه، ولو عملوا بما فيه لسعدوا في هذه الدنيا وسعدوا في الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: ويؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين، أحدهما أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلها، وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعا. والثاني ما يستفاد من أفعل التفضيل وهو أحسن، الدال على مشاركة التحية وردها بالحسن كما هو الأصل في ذلك. ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حيى بحال غير مأمور بها، كعلى مشتغل بقراءة أو استماع خطبة أو مصل ونحو ذلك.
يعني هو الآن يقول التحية كما عرفنا أن ابتداءها كما يقول الجمهور البدء سنة والرد واجب. فالرد الواجب إذا كان الأمر طبيعي، لكن إذا كان المسلم عليه مشتغل بشيء، مثلا يصلي أو يسمع خطبة أو يقرأ، فهذا يخرج من الإثم يعني في قضية الرد إذا لم يرد لا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله: فإنه لا يطلب إجابة تحيته، وكذلك يستثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم تحيته وهو العاصي غير التائب.
تعرفون في هذا أن الذين تخلفوا كما في سورة التوبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهجرهم وعدم السلام عليهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ومكثوا 50 يوما، وهذا ابتلاء من الله عز وجل وزيادة في حسناتهم، لأن المنافقين الذين جاءوا واعتذروا من الرسول عليه الصلاة والسلام وأقسموا له قبل عذرهم وتركهم إلى الله عز وجل، ولكن هؤلاء صدقوا وأخبروا على أن ما تخلفنا لعذر، وإنما تخلفنا وكل شيء متوفر عندنا خلاص. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أما هؤلاء فيرجؤون، فأرجؤوا وبقوا 50 يوما حتى ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. أنت إذا كنت في مجتمع أهلك ما يكلموك في البيت، أهلك لا يردون عليك السلام ولا يكلموك، الذي تقابل ما يكلمك، تدخل المسجد ما حد يلتفت إليك، ترد السلام على واحد ما يرد عليك، تضيق نفسك. فضاقت أنفسهم يعني ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل الفرج. هنا يقول: إذا كان هناك أمر من الشارع بهجر إنسان ارتكب معصية، عمل مخالفة، وهو مأمور من الشارع أن لا يسلم عليه، إذن هذا لا يدخل في هذا الباب. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فيقول لا تحيي هذا ما دام مأمور بهجره. أهل المعاصي يؤمر بهجرهم، ولكن العلماء بيّنوا عن هذا الرجل المرتكب لهذه المعصية، هل الأولى والأحسن له أن تخالطه بحيث أنه سيعود عن بدعته وسيترك ما يرتكبه من معاصي، أو الأحسن هجره. يعني معنى ذلك أنه ينظر للمصلحة، هل المصلحة في مخالطته والسلام عليه والحديث معه، أو المصلحة له في أن تتركه، بمعنى أنك إذا تركته رجع عن الأمر الذي كان يرتكبه، رجع عن هذه المخالفة التي كان يعملها. أما إذا كان إذا هجرته زاد في عصيانه في تمرده فالأولى أن تخالطه. وهكذا إذن الذي ارتكب خطأ وأمر الشارع بهجره هذا لا يسلم عليه، وليس هناك على الممتنع من عدم السلام ذنب، لأنه مأمور من الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك يستثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم تحيته، وهو العاصي غير التائب الذي يرتدع بالهجر، فإنه يهجر ولا يحيى ولا ترد تحيته، وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى، ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس وهي غير محذورة شرعا، فإنه مأمور بردها أو أحسن منها. ثم أوعد تعالى وتوعد على فعل الحسنات والسيئات بقوله: إن الله كان على كل شيء حسيبا، فيحفظ على العباد أعمالهم حسنها وسيئها صغيرها وكبيرها، ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله وحكمه المحمود. يقول جل وعلا: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى عن انفراده بالوحدانية، وأنه لا معبود ولا مألوه إلا هو لكماله في ذاته وأوصافه، ولكونه المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة، وذلك يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه بجميع أنواع العبودية، لكونه المستحق لذلك وحده، والمجازي للعباد بما قاموا به من عبوديته أو تركوه منها. ولذلك أقسم على وقوع محل الجزاء وهو يوم القيامة، فقال: ليجمعنكم، أي أولكم وآخركم، في مقام واحد في يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك ولا شبهة بوجه من الوجوه، بالدليل العقلي والدليل السمعي. فالدليل العقلي ما نشاهده من أحياء الأرض بعد موتها، ومن وجود النشأة الأولى التي وقوع الثانية أولى منها بالإمكان، ومن الحكمة التي يجزم بأن الله لم يخلق خلقه عبثا يحيون ثم يموتون.
يعني يذكر هو الآن الدليل العقلي على البعث، والدليل السمعي كما سيأتي ذكره أيضا. وهو يقول: الدليل العقلي بما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتها. نجد في كتاب الله عز وجل عدد من الآيات يذكر الله عز وجل أنه ينزل الغيث ثم ينبت الأرض ويحييها بعد موتها، بعدما تكون ميتة لا شجر فيها ولا طعام فيها ولا أي شيء من النبات فتحيا. فهذا دليل على أن هذا الشيء الذي كان ميتا يحييه الله عز وجل. وهناك وردت آيات في أشياء معينة، مثل قصة الذين قتلوا ذلك الرجل وأمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة وأن يضربوه بجزء منها، فحينما ضربوه بذلك الجزء قام وتكلم قال: قتلني فلان. قال الله عز وجل: كذلك يحيي الله الموتى. يعني مثل هذا الإحياء الذي تشاهدونه كذلك يحيي الله الموتى. وكذلك الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. بعد هذه الفترة الطويلة أحياه الله عز وجل وأمات حماره، فكان يشاهد الإحياء لحماره بعينه. فالله عز وجل أخبر في هذه القصة بأن هذا الرجل بعد 100 سنة قام كما هو، وأن طعامه الذي من عادته أن يتغير في لحظة من اللحظات كما هو معروف الآن، لو الحاجة التي نضعها في الثلاجة إذا انطفت الثلاجة خربت في نفس الوقت، إذا لم تضع هذه الحية في ثلاجة تحفظ تذهب في نفس الوقت. هذا طعامهم مكث 100 سنة فلم يتغير. انظر إلى طعامك لم يتسنى، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا بالمشاهدة. وكذلك قصة إبراهيم عليه السلام حينما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني قطعها أو صالا وقطعها على هذه الجبال جميعا وخلط بعضها ببعض. أوحى إليه بذلك فأخذ تلك الطيور وقطعها أو صالا وخلط بعضها ببعض ثم دعاها قال لها تعالي، فأتت إليه تسعى كل عضو رجع إلى مكانه. فالله عز وجل أخبر وأذكر ذكر الأدلة بأنه في الدنيا بالمشاهدة بأن الإنسان سيعود. هذا دليل على إحياء الموتى. والله أمر رسوله أن يقسم به على أن الله عز وجل سيبعث الموتى الذين ينكرون البعث. ثم ذكر من الأدلة العقلية أيضا النشأة الأولى. أنت قبل سنوات كنت غير موجود ثم وجدت من تلك النطفة، بل من جزء منها، ما هو من النطفة كاملة، نشأت منها ثم وصلت إلى هذه الحالة رجلا كاملا. ولهذا قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا، يعني المنكر للبعث، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف أوجده الله عز وجل أولا، وإلا لو تذكر كيف حالته الأولى لما أنكر. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن هذه أدلة عقلية، يعني العقل نفسه يقبل مثل هذا الأشياء، مثل هذه الأشياء، ويقبل البعث، يقبل الإحياء بعد الإماتة. ثم ذكر الدليل السمعي. تفضل.
قال رحمه الله تعالى
أيضا وذكر القسم الآخر والحكمة من خلق الإنسان. الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا، يعني خلقهم هكذا ويعملون ما شاءوا ثم يموتون ولا حساب ولا عقاب ولا جزاء. هذا يتنزه الله عز وجل عن ذلك، يتنزه عن العبث. فالله لم يخلق شيئا إلا لحكمة، ومن الحكمة خلق الإنسان وأن يكلفه بعبادته وأنه سيحييه بعد ذلك وسيجازيه على الخير خيرا وعلى الشر كذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما الدليل السمعي فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك بل إقسامه عليه، ولهذا قال ومن أصدق من الله حديثا، كما أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقسم عليه في غير موضع من القرآن كقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وفي قوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيل إخبار بأن حديثه وإخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق بل أعلاها، فكل ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق اليقين فلا يمكن أن يكون حقا.
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.